بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقرأ من كتاب الآج الرومية حيث وقفنا في يوم أمس، ووقفنا عند عدد المرفوعات من الأسماء وأمثلتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن آج الروم رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
نعم.
باب الفاعل.
يكفي هنا، يكفي هنا الفاعل، نقرأه أيضا، لكن بعد أن ننتهي من هذه السبعة على وجه الإجمال. يذكر هنا العلامة ابن آج الروم رحمنا الله وإياه، يقول: إن الأسماء المرفوعة سبعة: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وهذه الأشياء سيأتي الآن تفصيلها بعد قليل واحدا واحدا، فنأخذها على وجه الإجمال. الأسماء المرفوعة كما يقول سبعة: أولها الفاعل، ومر معنا في أمثلة كثيرة: حضر علي، سافر زيد، فحضر فعل ماض مبني على الفتح، علي فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، على آخره. الفاعل يأتي تفصيله إن شاء الله. ونائب الفاعل مثل قول القائل، هو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله، نحو قطع الغصن، وكتب الدرس. قطع فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني للمجهول، وسيأتي كيفية البناء للمجهول إن شاء الله في موضعها. والغصن نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهذا أيضا يأتي له زيادة بيان إن شاء الله. والمبتدأ والخبر مثل زيد مسافر، وسعد مجتهد، زيد مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مسافر خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره. واسم كان: كان إبراهيم مجتهدا، كان فعل ناسخ، يرفع المبتدأ ويسمى اسما لها، وينصب الخبر خبرا لها. إبراهيم اسم كان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومجتهدا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. عكس كان إن تفعل العكس، فإذا كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر فإن إن تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر، فالمرفوع هنا خبر إن، نحو إن عمرا فاضل، إن أداة أو أداة نسخ ونصب، وعمرا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، فاضل خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. ومن المرفوعات المرفوع السابع تابع المرفوع. التوابع أربعة أنواع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. مثال النعت: زارني خالد الفاضل، زارني خالد الفاضل، زار فعل ماض مبني على الفتح، النون نون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، والفاضل صفة أو نعت لمحمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره. فالتابع سواء كان صفة وهو النعت، أو توكيدا أو بدلا أو معطوفا، فإنه إذا كان المتبوع مرفوعا فإنه يكون أيضا مرفوعا. فجارني خالد الفاضل، خالد فاعل قلنا مرفوع، فالفاضل الذي هو نعت يكون مرفوعا أيضا. هذه الأمور ستأتي إن شاء الله بالتفصيل، فلا يعني نطيل الكلام فيها، إنما نقرأ التفاصيل. مباشرة تحاشيا للتكرار. طيب، باب الفاعل.
باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضرب وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربنا وضربا وضربوا وضربنا.
نعم. الآن دخلنا في تفاصيل المرفوعات، فذكر أول المرفوعات وهو الفاعل، وعرفه بأنه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وأما في اللغة فهو عبارة عمن أوجد الفعل أو حصل منه الفعل، وأما في الاصطلاح فكما قال إنه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فلذلك مر معنا كثيرا تكرار أن الفاعل لا يتقدم على فعله، هذه قاعدة نحوية مهمة تفيد الناظر في مثل إعراب زيد قام. فهنا من حيث اللغة زيد هو الذي حصل منه الفعل وهو القيام، لكن ليس زيد هنا فاعل قام، لأن القاعدة تقول إن الفاعل لا بد أن يتأخر عن الفعل، يأتي بعد الفعل، فتعرف زيد على أنها مبتدأ وقام فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. هذا الفاعل يتنوع، فيأتي اسما صريحا ويأتي مؤولا بالصريح. اسما صريحا كثير، مثل ما مر معنا الآن، مثل قوله تعالى وقال نوح، وقال نوح، قال فعل ماض مبني على الفتح، ونوح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الفاعل قلنا يأتي صريحا مثل ما تقدم، ويأتي مؤولا بالصريح. المؤول بالصريح يكون جملة اسمية مصدرة بأن، مثل قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، فأولم الهمزة للاستفهام والواو للعطف، ولم حرف نفي وجزم، ويكفهم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والهاء ضمير أو هم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. أنا أنزلنا، أين الفاعل؟ أين فاعل يكفي؟ فاعل يكفي قالوا المصدر المؤول أنا أنزلنا، وتقديره أولم يكفهم إنزالنا. فهنا ليس الفاعل صريحا وإنما مؤولا. الفاعل يتنوع، فيأتي ظاهر ويأتي مضمر، أما الظاهر فسبق التمثيل له، وأما المضمر فسيأتي. كما أن الظاهر هذا له أنواع كثيرة، يأتي الفاعل مفردا ومثنى وجمعا واسما من الأسماء الخمسة، وفعله يأتي ماضيا ومضارعا، فيتنوع هذا الفاعل، فيعرب مرة يرفع بالحركة، ومرة بالواو، ومرة يرفع بالضمة مقدرا. فنأخذ بعض هذه الأمثلة التي توضح ما تقدم. قام زيد، هذا مر معنا كثيرا، قام فعل ماض وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قام الزيدان، الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. يقوم الزيدون، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وتقول قامت الهندان، قامت، قام فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث، والهندان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وتقول قام أخوك، قام فعل ماض مبني على الفتح، أخوك أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأخو مضاف والكاف مضاف إليه. وتقول قام غلامي، قام فعل ماض مبني على الفتح، غلامي غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره لاشتغال المحل بالحركة المناسبة ليا المتكلم. الأصل أن تقول قام غلام، فلما اتصلت ياء المتكلم كسرت الميم من أجل مناسبة ياء المتكلم من أجل مناسبة الكسرة لياء المتكلم التي بعدها. فهذه من أنواع الفاعل الظاهر. يبقى أن الفاعل يأتي ضميرا ويتنوع بحسب التذكير والتأنيث وبحسب الخطاب والغيبة. يعني مثلا حينما تقول ضربت، أو يعني بدل الضرب هذا الذي يكثر كثيرا نقول أكرمت، أو ذهبت، نعم، فتقول ذهبت وذهبنا وذهبت وذهبت وذهبتما وذهبتم وذهبتن وذهب وذهبت وذهبا وذهبوا وذهبنا. فهنا تلاحظون أن الفاعل ضمير متصل لكنه متنوع، فمرة للمفرد المتكلم ذهبت، هذه دلالات معنوية، حينما يقول قائل ذهبت فهو يتكلم عن نفسه، وحينما يقول ذهبت فهو يخاطب شخص، وحينما يقول ذهبتما فهو يخاطب شخصين، وحينما يقول ذهبوا أو نعم ذهبوا فهو يخبر عن شخصين غائبين، وحينما يقول ذهبنا فهو يخبر عن نفسه وعن غيره بنون بناء المتكلمين، وحينما يقول ذهبتن فهو يخبر عن نساء غائبات، وحينما يخبر عن نساء حاضرات، وحينما يخبر يقول ذهبنا يخبر عن نساء غائبات. نعود إلى هذه الأمثلة مثالا مثالا. مثال أن يكون الفاعل ضمير المتكلم، أن يقول القائل ذهبت وحفظت واجتهدت. فهنا ذهبت ذهب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، فقاعدة أن تاء الفاعل إذا اتصلت بالفعل الماضي فإن الماضي يبنى على السكون، وهذه تاء الفاعل سواء كانت للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب، ما دام أنها تاء الفاعل فهي فالفعل قبلها يبنى على السكون. ولذلك في ذهبت وذهبت وذهبت كلها الباء هنا ساكنة، لأن الأصل في الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح، إلا إذا اتصل بهذا الضمير ضمير الرفع تاء الفاعل وما شابهه. ذهبت قلنا التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، فهذا مثال للفاعل الذي يكون ضميرا متصلا بفعله. مثال ضمير المتكلم المتعدد أو الواحد الذي يعظم نفسه أو ينزلها منزلة الجماعة، أن يقول ذهبنا وحفظنا واجتهدنا. أيضا نا هذه إذا اتصلت بالفعل الماضي فإنه يبنى على السكون. ذهبنا، ذهب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، وناء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وكذلك الحال في حفظنا واجتهدنا. ومثال ضمير المخاطب الواحد المذكر، ضربت وحفظت واجتهدت، أيضا ضرب يعرف فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وهكذا الحال في ضربت وضربتما وحفظتما واجتهدتما، وكذلك في ذهبتم وحفظتم واجتهدتم وضربتن وحفظتن واجتهدتن. فهذه الضمائر جميعها تعرب فاعل لهذا الفعل الذي اتصلت به. فهذه التاء تلاحظون أنها اختلفت بحسب الخطاب والغيبة والتكلم، وبحسب الإفراد والجمع والتأنيث. فإذا كانت للمتكلم الواحد تكون مضمومة ذهبت، وإذا كانت لضمير المخاطب الواحد المذكر تكون مفتوحة ضربت أو ذهبت، وإذا كانت لضمير المخاطبة الواحدة تكسر مثل ذهبت وحفظت واجتهدت، وإذا كانت للاثنين فإنها تقول فيها ضربتما ذهبتما حفظتما، وإذا كان الجمع المخاطبين من الذكور تقول ذهبتم حفظتم اجتهدتم، وإذا كان للإناث تقول ذهبتن بالتشديد تشديد النون وحفظتن واجتهدتن ونحو ذلك. أما إذا كان الفاعل مؤنثا فلا بد، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا فلا بد أن يؤنث الفعل، بمعنى أن تلحق به علامة تأنيث. فإذا أردت أن تذكر فعل وفاعله أنثى فلا بد أن تلحق بهذا الفعل تاء التأنيث، فتقول ذهبت هند. فذهب فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء الساكنة هذه تاء التأنيث. تاء التأنيث لا إعراب لها، فقط علامة للدلالة على أن الفاعل مؤنث. ما تقول التاء هذه تاء الفاعل، هذه علامة للتأنيث. لما كان الفاعل مؤنثا جيء بهذه العلامة للتفريق بين المؤنث والمذكر. ذهبت التاء تاء التأنيث هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قد يكون الفاعل ضمير واحد مؤنث غائب، ضمير للواحدة المؤنثة الغائبة، مثل هند ذهبت، هند ذهبت. هند ماذا نعربها؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ذهبت ذهبا فعل ماض مبني على الفتح. التاء تاء التأنيث، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هي، يعود إلى هند. فهذا مثال للضمير، ضمير الواحد المؤنثة الغائبة. ويأتي ضمير الاثنين الغائبين المذكرين أو المؤنثين، مثل الزيدان ذهبا إلى المدرسة. الزيدان مبتدأ، ذهب فعل ماضي مبني على الفتح. الألف ألف المثنى ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إلى المدرسة جار ومجرور، فهنا الفاعل جاء ضميرا متصل يدل على الغائب المثنى، ويدل على الغائبين المثنى. وكذلك قد يأتي هذا الضمير الدال على المثنى يأتي في المثنى المؤنث، لكن كما سبق أن الفعل لا بد أن تلحقه علامة تدل على التأنيث، مثل الهندان ذهبتا، الهندان ذهبتا، الهندان مبتدأ، وذهبتا ذهب فعل ماض مبني على الفتح. تاء التاء هذه وحدها تاء التأنيث، والألف ألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ويأتي الفاعل ضميرا للغائبين، مثل الزيدون حفظوا الدرس. الزيدون حفظوا الدرس، الزيدون مبتدأ، حفظ فعل ماض مبني في الأصل على الضم على الفتح، لكن هنا لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة تقتضي حركة مناسبة فضم آخر الفعل لمناسبة واو الجماعة. والواو واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هذا مثال لضمير الغائبين من جمع الذكور. عكسه ضمير الغائبين من جمع الإناث، وهو الضمير الذي يسمى بنون النسوة، مثل الهندات ذهبنا. الهندات مبتدأ، ذهبنا ذهبا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون نون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وهكذا. وأيضا قد يأتي الفاعل ضميرا منفصلا، فإذا كان ما مضى في ضرب وضربوا وحفظ وحفظوا وحفظنا، هذه ضمائر متصلة، فقد يأتي الفاعل ضمير منفصل، مثل أن يقول القائل ما ذهب إلى المدرسة إلا نحن، هذا التركيب قد يكون في الاستعمال الدارج قليل، لكنه من الأساليب العربية المعروفة. ما النافية، ذهب فعل ماضي مبني على الفتح، إلى وإلى المدرسة جار ومجرور، إلا أداة استثناء، نحن ضمير منفصل لأنه لم يتصل بالفعل، أو اتصل بالفعل فكان يقول ذهبنا، ما يقول ذهب نحن، إنما يقول ذهبنا، فهذا الآن ضمير منفصل. ما إعرابه؟ إعرابه فاعل، لأن هذا الاستثناء يسمى الاستثناء المفرغ، فبإمكانك تحذف النفي وتحذف إلا وتنظر الجملة كيف تصبح. ما ذهب إلا نحن، إذا حذفت النفي ما ذهب ما وحذفت إلا صار إيش؟ ذهب نحن، لكن هذا ما في اللغة، لا يجوز، فلا بد أن تجعل بدل نحن هذه ضمير مناسب له فيقول ذهبنا. فلذلك نحن التي جاءت بدل ناء الفاعلين تعرب هنا فاعلا مرفوعا وعلامة رفعه، تعرب هنا ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل. الضمائر يا أخوان، لماذا نحن نصحح العبارة ولا نقول في الضمائر أنها ضمير مرفوع وعلامة رفعه الضمة أو الفتحة أو كذا؟ يا أخي، نعم، الضمائر من المبنيات، الضمائر من المبنيات، والمبني لا يقال فيه مرفوع، لأن المبني يلزم في العادة حركة واحدة يبنى عليها في الرفع والنصب والجر إلى آخره. فلذلك نحن ما تأتي وتقول نحن أو نحني باختلاف العوامل، بل تظل نحن هكذا آخرها ضم ولا تتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها، لأن هذه طبيعة هذه المبنيات. فيقال في إعرابها ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل، ومثله ما ذهب إلا هو، ما ذهب إلا هي، ما ذهب إلا هم، ما ذهب إلا هن، هذه الضمائر كلها ضمائر منفصلة مبنية في محل رفع فاعل. طيب، ننتقل إذن إلى اسم الفاعل.
باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره،
ما قبل
آخره، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضربت
وضربت
نعم وضربت وضرب وضرب وضربنا
نعم. بعد أن انتهى من الفاعل انتقل إلى نائبه، بعد أن ذكر الأصل ذكر الفرع، ونائب الفاعل كما عرفه هنا المؤلف وأطلق عليه المفعول الذي لم يسمى فاعله، لأن نائب الفاعل في الأصل كان مفعولا. الآن حينما تقول أكرم عمرو زيدا، أكرم عمرو زيدا جملة فعلية فيها فعل وهو أكرم، وعمرو فاعل وزيدا مفعول به. إذا أردت أن تخبر أن زيدا وقع عليه الإكرام لكن ما تدري من أكرم ولا تدري من أكرمه، أو لا تبالي بذكر من أكرمه، إنما تريد أن تخبر أنه حصل له إكرام، فبإمكانك أن تطوي ذكر هذا الفاعل فتقول بدل أكرم عمرو زيدا تقول أكرم زيد. فما كان فيما سبق مفعولا به صار نائب فاعل، نائب فاعل من حيث النحو، وأما من حيث اللغة فهو لا يزال مفعول به من حيث اللغة، لأن الإكرام وقع عليه في كلا الجملتين، سواء في قولك أكرم زيد أكرم عمرو زيدا أو أكرم زيد، فزيد في كلا الجملتين والعبارتين هو الذي وقع له أو وقع عليه الإكرام. هذا نائب الفاعل وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله، وعرفه بالاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. نائب الفاعل يعرب إعراب الفاعل فيرفع كالفاعل، فلذلك حينما قلت أكرم زيد فزيد إعرابه نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قد يسأل سائل يقول لماذا يحذف أو لا يذكر هنا المفعول به من حيث الإعراب ويؤتى بنائب الفاعل؟ لأنه نائب الفاعل هذا قام مقام الفاعل في الذكر، لأن الجملة الفعلية لا بد أن يذكر فيها الفعل والفاعل، لو لم يذكر المفعول به من حيث الإعراب لا من حيث اللغة، لو لم يذكر المفعول به لما كان في ذلك ضيرا أو ضير، لأنهم يقولون المفعول به فضلة. فأنت حينما تقول أكرم عمرو وتسكت هذا يصح، نعم، لأن مقصودك أن تخبر أن عمرو حصل منه إكرام، أما أكرم من فليس هذا بلازم في الذكر. لكن لا يصح أن تقول أكرم زيدا ولا يوجد فيما سبق كلام يدل على هذا الفاعل، ما يصح هذا، لأن يصبح كلام لا معنى له. فلعلهم لذلك يعني رفعوا، يعني العرب رفعت نائب الفاعل هذا، لأنهم لا يستغنون عن ذكر الفاعل أو ذكر نائبه على أقل تقدير، ولعل هذا الكلام يكون واضحا. ولذلك يقولون الفاعل عمدة، الفاعل عمدة والمفعول به فضلة، العمدة يلزم ذكره والفضلة تجوز حذفها، يجوز حذفها. طيب نرجع إلى نائب الفاعل هذا. قبل أن نعرف نائب الفاعل أو نضرب له أمثلة، أولا الفعل الذي يحتاج أو يأتي ما بعده نائب فاعل لا بد أن تلقى عليه نظرة، فهذا الفعل إذا كان ماضيا لا يخلو إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون الفعل هذا عفوا إما أن يكون ليس ثلاثيا إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا، فإذا كان ماضيا لنجعل له نائب فاعل فماذا نفعل؟ يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، نضم أوله ونكسر ما قبل آخره. إذا جاءنا مثلا ضرب عمرو زيدا أو ضرب زيد عمرا ونريد أن نخبر فقط أن الضرب وقع على زيد على المفعول به، فتقول ضرب عمرو، فماذا فعلت في الفعل ضرب؟ ضممت أوله الضاد ضرب وكسرت ما قبل آخره، فهذا البناء يدل على أن هذا الفعل مبني للمجهول. معنى مبني للمجهول أي أن الفاعل لم يذكر ضرب. أما إذا كان الفعل مضارعا مثل يضرب فمن أجل أن تبنيه للمجهول تضم أيضا أوله، لكن ماذا تفعل بما قبل آخره؟ تفتحه فتقول يضرب عمرو، فهذه القاعدة في البناء في بناء الفعل للمجهول، إذا كان ماضيا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، وإذا كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. طيب نعم، مثلا استخرج، استخرج فعل ماض فوق الثلاثي، تريد تبنيه للمجهول تقول استخرج، فتضم أوله تضم أوله وتكسر ما قبل آخره، سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا، فالقاعدة تتعلق بأول الفعل وما قبل الآخر دون نظر إلى عدد حروف الفعل. فإذا كان ماضيا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نأتي الآن إلى الإعراب. قطع الغصن، قطع فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح وهو مبني للمجهول، ما الذي دلنا على أنه مبني للمجهول؟ أنه ضم أوله وكسر ما قبل آخره. الغصن نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فأصل الجملة قبل البناء للمجهول قطع فلان الغصن، فلما حذفنا الفاعل جعلنا المفعول به الذي هو الغصن فنائب فاعل فرفعناه، وفعلنا في الفعل ما تقدم من ضم أوله وكسر ما قبل آخره. وكذلك يحفظ الدرس، يحفظ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله هنا وهذا الفعل لم يذكر فاعله أو لم يسمى فاعله، فالدرس نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره. ما الدليل على أن هذا الفعل الفعل المضارع مبني للمجهول؟ لأنه ضم أوله وفتح ما قبل آخره. الفاعل ونائب الفاعل يشتركون في قضية، وهي أنه كما يأتي الفاعل اسما ظاهرا واسما ومضمرا وللمؤنث وللمثنى وللجمع وللإناث، فكذلك نائب الفاعل يتنوع فيأتي ظاهرا ويأتي مضمرا مثل ضربت وضربنا وضربت وضربت إلى آخر تلك الضمائر التي سبق ذكرها في درس الفاعل، وتعرض هذه الضمائر كما سبق في درس الفاعل، فيقال ضمير مثلا ضربت، التاء هذه ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل. طيب إذا نكتفي بهذا القدر، وإذا كان هناك أسئلة متعلقة بالدرس فلا بأس بأخذها. نعم نعم. هو يمكن أن يقال الجميع، الجميع ضمير. نعم الجميع ضمير، إنما قد تسأل تقول الميم هذه ما سبب مجيئها، يعني التاء للدلالة على الفاعل والألف للدلالة على المثنى، طيب الميم هذه للدلالة على إيش؟ ها؟ جمع، كيف جمع مثنى؟ ها؟ فهذا أقول لا أدري، إنما هكذا قرأتها العرب وهكذا تقولها. طيب هذا واحد من الإخوان يسأل عن هذه الميم التي استشكلناها. طيب هي ليس لها إعراب، هذه الميم ليس لها الإعراب، إما أن نقول الضمير كله الذي هو المركب من التاء والميم هذا ضمير واحد في مثل ضربتم، أو أنه التاء والميم والألف في مثل ضربتما، يعني أحد الإخوة يريد إعراب جملة طويلة تأخذ منا وقتا طويلا ولا طائلة يعني كبير في إعرابها، إنما مثلا لو قال قائل نختصر الجملة لأن المفيد اختصار إعراب الإعراب، إذا قال قائل كنت سعيدا فهنا إشكال، لأن التاء هذه قلنا إنها ماذا بها؟ تاء إيش؟ تاء الفاعل، لكن هنا ما نعربها تاء الفاعل، نعربها اسم كان، لأن كان تحتاج إلى اسم ولا تحتاج إلى فاعل، تحتاج إلى ماذا؟ إلى اسم، فكنت كان هذه فعل ناسخ والتاء اسم كان ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان، ولا تقل فاعل لأن هذه الأفعال الناسخة لا يقال إنها تحتاج إلى فاعل وإنما تحتاج إلى أسماء وأخبار، فما تحتاج إلى فاعل ومفعول به، فما تأتي وتقول كنت سعيدا التاء تاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وسعيدا مفعول به، فلابد أن تنظر إلى هذا الفعل ماذا يحتاج. فالصواب أن تقول كنت التاء ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان، وسعيدا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا واحد من الأخوان من أمس وهو يسأل يقول مات فلان، فلان هذه نعربها فاعل، بينما الموت وقع عليه ولم يقع منه، نعم ليس هو الذي أمات نفسه. فعلى كل هذه مسألة تدخلنا في يعني أمور بلاغية، هل هذا مجاز حقيقة إلى آخره، هذه أمر يعني نأخذ نقول فيه النادر لا حكم له. الأصل أن مات فلان هذه فعل وفاعل، نعم في الإعراب. نحن لا نتكلم من حيث اللغة ومن حيث الدلالات على الحقيقة والمجاز إلى آخره، وإنما نتكلم من حيث الإعراب الذي هو توضيح مواقع هذه الأفعال والأسماء. ما الفرق في قولنا في الفعل المضارع مثلا فعل مضارع منصوب بالفتحة وفعل مضارع مبني على الفتحة؟ الفعل المضارع سبق أن ذكرنا أنه يعرب ويبنى. الفعل المضارع في الأصل معرب إلا في حالتين، فإنه يبنى إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، مثل لتضربن أو لتأكلن، فإنه في هذه الحالة يبنى على الفتح. إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى على الفتح. معنى البناء على الفتح أي أنه يلزم الفتح سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، أو سواء بعبارة صحيحة سواء سبقه ناصب أو جاز أو لم يسبق، فنقول هذا الفعل المضارع لا تذهبن إلى المدرسة، لا تذهبن إلى المدرسة، والله لا تذهبن إلى المدرسة لو قال قائل، فلا تذهبن هنا الفعل المضارع، تذهب هنا تقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد إيش الثقيلة، فعل مضارع مبني على الفتح وهو في محل رفع لأنه لم يسبقه لا ناصب ولا جازم. وأما الباقي إذا لم تتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة ولم يتصل به نون النسوة، وهو عند اتصاله بنون النسوة يبنى على السكون، الهندات يذهبن، تلاحظون الباء ساكنة، لماذا سكن؟ لاتصاله بنون النسوة، ويكون هنا في هذه الحالة مبنيا على السكون لاتصاله بنون النسوة. وما سوى ذلك فالفعل المضارع يكون مرفوعا أو مجزوما أو منصوبا بحسب ما قبله من العوامل. طيب نكتفي بهذا من أجل درس المصطلح، وإن شاء الله هنا بقي سؤالان نأخذهما في درس غد إذا كان في الوقت متسع. أو سؤال واحد.